السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرمضان قرب، يلا نقرب، وعشان نقرب في هذه الرحلة المباركة، رحلة الاستعداد لرمضان، لازم نستثمر دقائق الليل الغالية، لأن هذه الدقائق، دقائق الليل الغالية، من أفضل الأوقات اللي بتساعد على إيقاظ وإحياء الإيمان داخل القلب، ومن أفضل العبادات اللي لابد من استثمارها في هذا الوقت، دقائق الوقت الغالية، عبادة قيام الليل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. النهاردة عايزين نتكلم مع حضراتكم عن عبادة قيام الليل. ليه بنتكلم عن هذه العبادة واستثمارها في دقائق الليل الغالية؟ لأنها رقم واحد من أسباب دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى. لمين يا رسول الله؟ عد معايا كده: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. تخيل، خليك من الناس دي، خليك من الناس اللي يكون لها باع مع ربنا سبحانه وتعالى وحال في عبادة قيام الليل، عشان تكون من الأسباب اللي بتعينك على دخول الجنة بإذن الله. ليه بنتكلم النهاردة مع حضراتكم عن عبادة قيام الليل ومدى استثمارنا ليها في دقائق الليل الغالية؟ عشان هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وصلاة الليل كانت معروفة عند الصحابة بهذه الفضيلة وهذا الأمر، وخصوصا أن هم كانوا بيقدروا هذه الصلاة أجل التقدير. طب ليه الكلام ده؟ لأن هم كانوا عارفين مدى استجابة ومدى فضل هذه العبادة عن دون العبادات. عشان كده قال سيدنا عبد الله بن مسعود: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. خد بالكم يا جماعة، العبادة دي ما فضلتش على باقي العبادات، أو صلاة الليل ما فضلتش على صلاة النهار، إلا لأنها أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص. فصلاة الليل بيتم فيها غرس المعاني، غرس معاني الإيمان، غرس معاني القرب من الله سبحانه وتعالى، غرس معاني الإخلاص، غرس معاني الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، غرس معاني الصدق مع الله عز وجل. ففي هذه العبادة بتكون أقرب إلى الله عز وجل في قضية الإخلاص والإصرار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وعايزين يكون الخبيئة أو الخبء من عمل الصالح ده يكون عبادة زي عبادة قيام الليل. ليه بنتكلم النهاردة عن عبادة قيام الليل واستثمارها في دقائق الليل الغالية؟ لأنها من أعظم الأسباب في القرب من الله عز وجل وللقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ده أنا عايز أقول لحضرتك حاجة تانية، وعايز أنبه حضرتك لحاجة تانية، إن مش بس إن هي من أعظم الأسباب في القرب من الله سبحانه وتعالى، بل هي من أعظم وأفضل الأسباب لنيل محبة الله عز وجل. عشان كده في الحديث اللي حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، في حديث الثلاثة الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويضحك إليهم ويستبشر بهم: منهم رجل له زوجة حسنة وفراش لين حسن، يترك ذلك لله سبحانه وتعالى ويقوم من الليل. فربنا سبحانه وتعالى بيقول عن هذا الرجل وهذا العبد: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. تخيلوا، يبقى دي من أسباب محبة الله، من أسباب القرب من الله عز وجل. عشان كده محتاجين إن احنا نهتم بهذه العبادة في رحلة السير إلى الله عز وجل عموما، وفي رحلة الاستعداد لرمضان خصوصا. ليه عايزين نتكلم عن عبادة قيام الليل واستثمارها في دقائق الليل الغالية؟ لأنها بشارة بالرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. طيب، فإن أبت يا رسول الله إيه اللي يحصل؟ فنضح أو نضح في وجهها الماء. وكذلك بالنسبة للمرأة يقول النبي: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. يبقى لو عايز تتعرض لرحمات الله عز وجل خلي لك باع وحظ في عبادة قيام الليل. ليه بنتكلم عن عبادة قيام الليل؟ لأنها بكل بساطة وبكل سهولة دأب الصالحين، قربة من الله عز وجل، منهى عن الإثم، تكفير للسيئات، مطردة للداء عن الجسد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وقال النبي: عليكم بقيام الليل. ليه يا رسول الله؟ لأنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. ليه بنتكلم عن عبادة قيام الليل ومدى استثمارنا ليها في دقائق الليل الغالية في رحلة الاستعداد لرمضان؟ في رمضان قرب، يلا نقرب، عشان هي من أعظم الأجور بأيسر الجهود. يعني ممكن تحصل من خلالها على أجر عظيم جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت بتبذل فيها مجهود يسير بإذن الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تخيلوا يا جماعة، يعني لو حضرتك كده أو حضرتك قمت من الليل وصليت ركعتين خفاف مع زوج حضرتك، خلاص في الوقت ده بإذن الله عز وجل وفي الليلة دي تكتبوا بإذن الله سبحانه وتعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا من الأشياء اللي بتخلينا أو من فضائل الأعمال اللي بتخلينا نتكلم عن عبادة قيام الليل، لأنها من صور شكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. مش النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأته السيدة عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين يقوم من الليل حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، أو تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ تخيلوا، هي دي، ده النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأمثالي، فما بالك بحضرتك أو بحضرتك على مدى الغفلة والتقصير اللي احنا فيه. وده النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبالتالي عايزين نشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونعمل هذه العبادة من باب شكر طاعة الله عز وجل، ومن باب شكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أيضا من الأسباب أو من الأشياء اللي بتخلينا نتكلم عن عبادة قيام الليل واستثمار دقائق الليل الغالية في هذه العبادة، لأن سهام الليل أبدا لا تخطئ، وخصوصا إن كانت في السحر. فعندما سأل داود جبريل عليهما السلام: يا جبريل، أي الليل أفضل؟ فقال: يا داود، ما أدري إلا أن العرش يهتز من السحر. تخيلوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قوم في هذا الوقت وقول له: أنا رب. قل له: أنا يا رب السائل فأعطني، أنا يا رب المستغفر فأغفر لي، أنا يا رب الفقير فأغنني. قولي له: أنا يا رب صاحبة الحاجة فاقضيها لي. قل له: أنا يا رب الذليل فأعزني. قل له: يا رب أنا صاحب الذنوب والخطايا، محتاج منك يا رب العفو والمغفرة، محتاج منك يا رب أن أنت توفقني في حياتي، محتاج منك يا رب أن أنت تأذن لي بالقرب منك في الدنيا والآخرة. تعرضوا لهذه الرحمات الربانية، تعرضوا لتلك النفحات الإلهية في ذلك الوقت من الليل، وقت السحر، واستثمروا هذا الوقت في عبادة زي عبادة قيام الليل. وأخيرا، وصايا عملية لكل من أراد أن يكون له حظ في هذه العبادة مع الله عز وجل. رقم واحد في الوصايا اللي معانا: أصدق الله يصدق. خلينا نعيش المعنى ده مع ربنا سبحانه وتعالى. فلو صدقنا النية مع الله عز وجل وصح العزم وطاق أو وطال الشوق إلى الله عز وجل وإلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ففي الوقت ده حضرتك تأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيوقفك بين ايديه في قيام الليل، بل بين ايديه في وقت السحر اللي نادر لما حد بيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، الا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيه لهذا الوقت في هذه العبادة. طب لو انا حصل عندي فعلا ان انا صدقت النية مع الله عز وجل وصح عزمي واخدت بالاسباب وطال شوقي الى الله عز وجل في الوقوف بين يدي الله عز وجل، ولكن راحت علي نومة بلغة المصريين، تخيلوا ساعتها هتكون معاملة ربنا لينا عاملة ازاي؟ اقول لكم ده بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فصلى فغلبته عينه حتى يصبح كتب الله له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه سبحانه وتعالى. فلما صدقنا مع الله عز وجل في هذه بهذه النية وصح عزمنا، ربنا سبحانه وتعالى تصدق علينا حتى لو احنا موقفناش بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فما اجمل التعامل مع الله عز وجل، وما افضل التجارة مع الله عز وجل. ايضا من الوصايا العملية اللي معانا وهي رقم 2، أكثروا من الصدقة والاستغفار. ليه نكثر من الصدقة والاستغفار عموما وفي هذه العبادة خصوصا؟ لأن الإنسان طول يومه بطبيعة الحال بطبيعته البشرية معرض إن هو يذنب، يعمل حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، فممكن يحرم بهذا الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وخدوا بالكم يا جماعة إن الطاعة والقرب من الله عز وجل والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في قيام الليل خصوصا وفي أي عبادة عموما، دي من الأرزاق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجريها أو بيسيرها لعباده الصالحين. فبالتالي عايزين نكثر من الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب، وأيضا نكثر من الاستغفار عشان تكون الاستغفار ده يكون عبادة سهلة علينا تيسر علينا قضية التوبة، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يأذن لنا بالوقوف بين إيديه وما نحرمش بسبب الذنوب اللي بنعملها بسبب طبيعتنا البشرية. أيضا المعنى ده كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين كانوا فاهمين هذا المعنى وهذا المفهوم الإيماني وهذا المفهوم التربوي. عشان كده لما سئل إبراهيم بن أدهم ولرجل اشتكى من عدم استطاعته لقيام الليل فقال لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. وأيضا قال الفضيل بن عياض إن لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل بالخطايا. فعايزين نكسر من الصدقة ونكسر من الاستغفار عشان خطايانا ما تكبلناش عن عبادة قيام الليل ونقدر نستثمرها في دقائق الليل الغالية. أيضا من الوصايا العملية اللي معانا النهاردة هي قضية التدرج. عايزين نتكلم في التدرج في رقم 1، اكفلوا من العمل ما تطيقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني ابدأ انت خلاص مش قادر تقيم الليل 11 ركعة، ابدأ من دلوقتي صلي ركعة واحدة اللي هي ركعة الوتر، بعد كده اقعد يومين ثلاثة صلي ركعتين، صلي 4، صلي 6، صلي 8، صلي 11 ركعة، بحيث ان انت تاخدها بتدرج. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في باقي الحديث فإن الله لا يمل حتى تملوا. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فابدأ من دلوقتي بحاجات قليلة ولكن داوم عليها وابدأ تدرج في هذه العبادة عشان توصل لرمضان إن شاء الله فأعلى درجات الهمة الإيمانية تقدر تقف بيها وتصلي زي ما أنت عايز بإذن الله عز وجل. أيضا في قضية التدرج وفقه التدرج في الطاعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكن من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم القنطار بأنه خير من الدنيا وما فيها، وكما أيضا بين سيدنا عبد الله بن عمرو فيقول إن القنطار مثل جبل أحد حسنات. فتخيلوا يا جماعة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحط بين إيدينا دلوقتي قضية التدرج في قيام الليل، ابدأ بعشر آيات، بعد كده تدرج لمئة آية، بعد كده تدرج ووصل لألف آية، وعيش مع هذه المعاني وهذه الآيات في التدرج في قيام الليل مع الله عز وجل. رقم 4 معانا في الوصايا العملية، اجعل لك رفيق في هذه الرحلة، رحلة السير إلى الله عموما وفي عبادة قيام الليل خصوصا، هذا الرفيق أو هذا الصاحب كما يقولون الصاحب ساحب، هيسحبك لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. لو حصل عندك كسل أو غفلة هتلاقي حد بيذكرك بالله سبحانه وتعالى، هتلاقي حد بياخد بإيدك على طريق الطاعة إلى الله عز وجل. وخدوا بالكم يا جماعة إن الصاحب ده، سهلوا على نفسكم، ممكن الصاحب ده يكون زوجتك، ممكن الصاحب ده يكون ابنك، ممكن الصاحب ده يكون زوج حضرتك، ممكن الصاحب ده يكون أخوك أو أختك، ممكن الصاحب ده يكون والدك أو والدتك. يسروا على نفسكم، شوف صاحب يعينك على طاعة الله عز وجل، يعينك على هذه العبادة. لو حصل عندك غفلة أو كسل تلاقي اللي بينبهك وبياخد بإيدك للطريق إلى الله عز وجل، وبيعينك على قيام الليل بتذكيره ليك دائما وأبدا. رقم 5 ونختم بيها بإذن الله عز وجل، اقضي وردك. يعني ايه؟ يعني ما تخليش الشيطان يدخل عليك المدخل ده، ان انت لو حصل بعد ما اخدت بالاسباب واشتقت الى الله عز وجل وصدقت النية معه سبحانه وتعالى ونمت، وحصل ان ربنا سبحانه وتعالى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليك بهذا النوم، خلاص ما تكملش بقى، ما تكملش في السكة دي او في الطريق ده، لا، تدارك هذا الامر وابدأ اقضي الورد اللي انت كنت بتعمله، واقضي حالك مع الله عز وجل. فكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن حزبه من الليل فقرأه بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يعني حضرتك كنت بتصلي من الليل ما شاء الله لك أن تصلي، راحت عليك نومة بسبب إرهاق بسبب تعب، وانت كنت واخد بالأسباب اللي انت كان نفسك تقف بين إيدي ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت، ابدأ ما بين الفجر وما بين الظهر اقضي هذا الورد. كتر من صلاة الضحى، كتر من قراءة القرآن، اعمل طاعات بحيث ان انت تقضي ما كنت تفعله من طاعة الله عز وجل. الوصايا دي محتاجين ان احنا نحطها امام اعيننا في رحلة قيام الليل وفي رحلة السير إلى الله عز وجل في هذه العبادة الجميلة، في هذه العبادة التي تقربنا من الله عز وجل، في هذه العبادة التي من أعظم أسباب دخول الجنة. في رمضان قرب، يلا نقرب، عايزين نستثمر دقائق الليل الغالية في عبادة قيام الليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.